بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 43: إذا آجر المالك محله من شخص مثل زيد يأجر محل الخالد مدة معلومة مثل إيجار سنة كاملة وشرط على نفسه، يعني شرط المؤجر على نفسه أزاء مبلغ من المال، هذا المبلغ من المال منه دفع إليه المستأجر أو بدونه، أحيانا يشرط على نفسه لكن بدون مبلغ في ضمن العقد، يعني في ضمن عقد الإجارة أن يجدد إيجاره له سنويا. يعني زيد يقول الخالد إذا خلصت مدة الإجارة مال السنة أجدد لك الإيجار سنة أخرى، يجدد إيجاره له سنويا بعد نهاية المدة، كل ما تنتهي السنة أجدد لك الإيجار سنة جديدة التي وقع عليها في السنة الأولى على نفس بلوان إجارة السنة الأولى. الإيجار كل شهر 250، ينتهي السنة أجدد لك سنة ثانية وإيجار أيضا 250 بالشهر، أو على النحو المتعارف في كل سنة، أو يقول له الأجرة من حددها بالمئتين وخمسين، إنما نتركها للأجرة المثلية السوقية لأن أحيانا يغلى السوق والإيجارات هم تغلى. نعم، فهذا يسمون النحو المتعارف في كل سنة مثل عرف أهل السوق بالأجرة المثلية المتعارفة اللي يأجرون بها الدكاكين والمحلات. فاتفق إن شخصا اتفق يعني صادف إن شخصا دفع مبلغا للمستأجر، المستأجر اللي جاي يشغل المحل، جاء شخص دفع له مبلغ أزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط، قال أعطيك 500,000 أو مليون مقابل تخرج من المحل تخلي، أزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط، يعني هذا الشخص من دفع المليون للمستأجر اللي جاي يشغل المحل بس يريده يخرج من المحل، يخلي له المحل حتى هو يأخذه ويستأجره، مو لأجل آخر أن ينتقل له حق سرقة فلية، مو لأجل ذلك، لا، فقط أريدك تخلي المحل، تطلع من المحل أعطيك مليون، يسموه تنازله عن المحل وتخليته فقط، حيث لا يكون له المن للشخص الدافع إلا حق البقاء، يعني كن أنت تخرج واني أبقى بهذا المحل، وللمالك، المالك منه؟ المؤجر صاحب المحل، الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيفما شاء. المالك إلى حق يأجر لهذا الشخص اللي أخذ بدل الخلو بس بالإيجار اللي طلب المالك، وهذا الشخص ما دفع المال للمستأجر السابق إلا لأجل فقط يخلي له المحل، يعني لأجل تنازله عن المحل وتخلية المحل ليس إلا. أما المالك إلى الحرية في إيجار المحل بعد خروج المستأجر الأول كيفما شاء، فعندئذ إذا حصل هذا الأمر يجوز للمستأجر، المستأجر اللي كان يشغل المحل سابقا، أخذ المبلغ، مبلغ مليون المتفق عليه مع هذا الشخص اللي دفع إليه مقابل تخلية المكان، وتكون السرقفلية بأزاء التخلية فحسب، يعني السرقفلية هاي اللي دفعها هذا الشخص الثاني للي يشغل المحل فقط تخلية مكان، فقط يخرج من المحل، وهذا الشخص الثاني ماذا يكون بدل عنه في البقاء بالمحل لأجل أنه ينتفع به، تكون السرقفلية بأزاء التخلية فحسب يعني فقط، لا بأزاء انتقال حق التصرف منه، يعني من هذا المستأجر المن إلى دافعها، هو ما باع لحق سرقفلية أنه إلى حق هو هم ماذا يأجر المحل إلى غيره أو يأخذ مبلغ من المال أزاء التخلية، لا هو فقط هذا الشخص المستأجر الثاني اللي إجى دفع مبلغ للشخص الموجود بالمحل فقط يخلي المكان، قال أعطيك مليون أخرج من المحل وأني أشغله بدالك، قبل المستأجر أخذ مليون خرج، هذا الشخص اللي راح يجي يدفع من المحل والدكان ما سرق فليته فقط تخلية، خلي المستأجر السابق اللي كان قبله ما إلى أي حق آخر، يعني ما يقدر يبيع حق السرق فلية إلى ثالث ورابع، ما إلى هذا الحق، لهذا قال لا بأزاء انتقال حق التصرف منه، يعني من المستأجر المن إلى دافعها اللي هو خالد اللي دفع المال. نعم، مسألة 44. طبعا ها أخوتي تلاحظون السرقفلية أنحائها تختلف حسب الاتفاق، مرة أعطيك أموال بس تخلي لي المحل، ومرة تنقل لي حق التصرف وأقدر أنا أبيع السرقفلية إلى غيري، ومرة حق السرقفلية يكون ويا المالك إنه ما يخليني وما يخرجني من المحل وما يجدد علي الإيجار، ومرة لا فقط ما يخرجني بس المالك إلى حق شنو يجدد علي الإيجار ويزيده، فأنحاء تختلف حسب الاتفاقات بين المستأجر والمالك. نعم. مسألة 44. يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة، فيجب عليه في مفروض المسألة 42 أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة أو بزيادة متعارفة حسب ما اشترط على نفسه. مالك المحل من أخذ أموال مقابل حق السرقفلية من المستأجر الأول، هو بالحقيقة اشترط على نفسه أنه بعد ما يخرج المستأجر واجب عليه يوفع بهذا الأمر، هاي أولا. اثنين، هذا المستأجر اللي اشترى حق السرقفلية شو اشترى؟ حق بدل الخلو، يقدر يبيعه إلى ثاني، وإذا المستأجر الأول باع حق السرقفلية للثاني المالك هم يلتزم مع المستأجر الثاني هم يخرجه، وإذا كان ضمن حق السرقفلية مو فقط بدل الخلو ما يزيد عليه الإيجار، المستأجر الثاني هم المالك يلتزم وياه ما يزيد عليه الإيجار، لأن المالك شرط على نفسه بهذا الأمر ضمن عقد الإجارة، ضمن اشتراط حق السرقفلية، والشرط اللي يكون ضمن العقد واجب الوفاء به لقاعدة المؤمنون عند شروطهم. فلذلك المصنف يقول يجب أنه المالك يلتزم ويوفي بالشرط ضمن عقد الإجارة ويأجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل عن المستأجر لشخص ثاني بدون زيادة، إذا كانوا متفقين ما يزيد عليه الإيجار، أو بزيادة متعارفة إذا كان المالك بس قلناش ماخذ من عنده سرقفلية بدل خلو منه ما خرجك بس مو ما زيد عليك الإيجار، بل منما أزيده بس بالقيمة المتعارفة، لأن الإيجارات كل سنة تزداد حسب القيمة البثنية. مثل هكذا محل في السوق يتأجر 250، بعد سنة صار يتأجر ب 300، هاي زيادة متعارفة، أنهم المالك إلى حق يأجر ب 300 عليه، هاي يسموها بالزيادة المتعارفة حسب ما اشترط على نفسه. كما يجب عليه في المفروض في مفروض مسألة 43 أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل بمقدار بدل الإيجار السابق. بالنسبة مسألة 43 قلنا إذا آجر المالك محل من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه أزاء مبلغ إنه يجدد له الإيجار، مو صحيح؟ المالك شرط على نفسه للمستأجر إنه أنا بنتهي السنة أجدد لك سنة جديدة، ما يصير بعد انتهاء السنة يقول له تفضل أطلع بخلي للمحل، نقول له مو أنت شرط على نفسك تجديد الإيجار له سنوياً. المصنف يقول لابد يجدد للمستأجر السنة الجديدة ما دام يرغب هو في البقاء في المحل أو الدكان بمقدار بدل الإيجار السابق، إذا متفقين أنه ما زيد عليه الإيجار يبقى 250 بالشهر، أو ببدل إيجاره المتعارف حسب ما هو مقرر بالشرط، أو لا هو قال أنا صحيح ما خرجك بعد انتهاء السنة بس زيد عليك الإيجار حسب السوق، مني زيد يزيد بيا قيمة المتعارفة البثلية حال حال السوق، السوق يأخذ 300 أنت تأخذ 300، يسموها ماذا؟ الزيادة المتعارفة. وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار، المالك اللي يملك المحل بعد انتهاء السنة طلب من المستأجر يخرج ما وفى بشرطه ما تجديد لعقد الإيجار، والمستأجر دافع لك مبلغ انه 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 ما تخليني ما تخرجني من المحل وتجدد لي الايجار بعد انتهاء السنه، المالك تخلف ما وفى امتنع عن تجديد الايجار، فللمشروط له، المشروط له منه المستاجر اللي جاي يشغل المحل، هو مشروط له انه ما يخرجه ويجدد لي الايجار، اجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي. المستاجر الى حق يجبر المالك، يقول له أنا مشتري منك حق سرقفلية ما لك حق تخرجني بعد انتهاء السنة، ولا واجب عليك تجدد لي ولو بالواسطة الحاكم الشرعي، إذا كان مبسوط اليد يجبر على ذلك أو غيره، قلنا غيره منه السلطات القانونية، إذا توقف الحصول على حقك بالالتجاء للسلطات القانونية ذلك جائز عند الفقهاء. إذا انحصر تحصيل حقك بأمر السلطات القانونية يجوز لك تترافع أمرك إلهم حتى تحصل حقك، ولكن إذا لم يتيسر إجباره لأي سبب كان، يعني مثلا رحنا للحاكم الشرعي ما ببسوط اليد ما عنده سلطة على المالك، رحنا للسلطات القانونية ظهر هذا الشخص عنده معارف بالدولة وما حد يقدر يجبره، ما قدرنا نجبره لا بالواسطة الحاكم الشرعي ولا بسلطة القانون، فماذا نفعل؟ لأي سبب كان فلا يجوز له منه المشروط له التصرف في المحل من دون رضا المالك. صحيح هو تخلف بشرطك صحيح، بس بالنتيجة هذا المحل مو ملكك، ملك المن؟ للمالك، وما يجوز التصرف في ملك الخير إلا بإذنه ورضاه. وذاك المالك من تخلف وياك بالشرط هو فقط مأثوم لأن ما وفى بالشرط، بس بالنتيجة يبقى المحل ملكه وما يجوز التصرف في ملك الغير إلا شنو بدون إلا بإذنهم ورضاهم وطيبة نفسهم. فلهذا المصنف قال فلا يجوز له، يعني للمشروط له، التصرف في المحل من دون رضا المالك. فبالنتيجة لازم يشوف لطريقة للتصالح والتوسط معه إذا أراد يبقى بالمحل. نعم. مسألة 45، إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين 42 ما اتكلمت عن إيجار المالك محل لشخص بمئة دينار ويقبض على ذلك إضافة 500 دينار أزاء أنه يجدد له الإيجار لهذا المستأجر، أو المسألة 43 اللي هي نفس المعنى أنه يأجر محله من شخص مدة معلومة ويشرط على نفسه أزاء مبلغ أو بدون مبلغ في ضمن العقد أنه يجدد له سنويا عند نهاية المدة، شرط على نحو شرط النتيجة. شنو معنى شرط النتيجة؟ إحنا عندنا الشروط تقسم إلى قسمين، شرط فعل وشرط نتيجة. شرط الفعل هو الشرط الذي يؤخذ به العمل ضمن العقد، يعني أني أبيع لك داري بشرط أن تبيع لي سيارتك، هذا يسموه شرط فعل. يعني شنو الشرط اللي شرطت عليك؟ أن تقوم بفعل بيع السيارة إلي. هذه الشروط المتعارفة اللي تؤخذ ضمن العقود هاي يسموها شروط فعل. شروط شنو؟ شروط فعل. هذا الشرط الفعل إذا ما ينافي العقد، إذا ما ينافي العقد صحيح ماكو مانع. ومرة أشرط عليك شرط نتيجة، يعني شنو شرط نتيجة؟ يعني مو شرط فعل ضمن العقد، لا أريد العقد نتيجته تكون هكذا. يعني مثلا العقد ما بيضمان، إذا صار تلف أنت مثلا تشتغل أمين ماكو ضمان، إذا ماكو ضمان بس أنا أشرط لك تضمن لي، يسموه على شرط النتيجة. نتيجة هذا العقد لا ضمان وانت تقول لي تضمن لي، هذا يسموه شرط نتيجة. شرط نتيجة المصنف يقول إذا أخذ الشرط على نحو شرط النتيجة لا على نحو الشرط الفعل. شرط الفعل يعني تقوم بعمل ضمن العقد، أي اشترط، هسه راح يبين معنى شرط النتيجة، أي اشترط تجديد الإجارة كما فرضناه. مو بالمسألة 43 هو من الطعام مبلغ في قبال شنو؟ إن يجدد الإجارة عند انتهاء السنة وما يخرج من المحل، ما يخلي المحل منه، بأن اشترط المستأجر يعني اللي يشغل المحل وجاي يستفاد منه على المؤجر يعني المالك أن يكون له أو لمن يعينه، يعني إلي حق أنا المستأجر أو للشخص اللي أريد أعطيه لمن يعينه مباشرة، سواء كان أخوي أو والدي أو شخص آخر أريد أبيع لحق السرقفلية، أو بواسطة حق الاستفادة من المحل. يقول له لو أني أشتغل بالمحل، لو أبوي، لو أخلي شخص يشتغل بي. نعم. أزاء مبلغ معين سنويا مقابل أعطيك أعطيك إيش قد؟ مليون دينار، إنه ما تخرجني لا أني ولا من أضعه في المحل ولا لمن أعطيته ذلك الحق. نعم. أو بالقيمة المتعارفة، بالقيمة المتعارفة مبلغ معين سنويا يعني يطيما الحق السرقفلية، أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة، يعني قيمة السرقفلية اللي يعطوها كل سنة للملاك حسب المتعارف المثلية، فحينئذ يكون للمستأجر اللي يشغل المحل أو لمن يعينه، أبوه أخوه ابنه أو يريد يعطي لشخص مثل صديقه، حق الاستفادة من المحل، يبقى بالمحل والدكان ويشغله بالبيع والشراء ولو من دون رضا المالك. بعد رضا المالك أو ما رضا، هو شارط على نفسه وإحنا طيناه مبلغ، وبعد ما يلحق هو يتخلف، لأن إحنا قلنا يجب على المالك يوفي بما اشترط على نفسه. ولا يحق للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتفق عليه أزاء الحق المذكور. تنتهي السنة أنت ماخذ حق سرقه فلية، تريد تأخذ تجديد الإيجار، إذا إحنا شارطينك إنك ماذا الزيد علي، زيد علي، بس ما لك حق تخرجني، لا أني ولا من عينته ولا من أعطيته هذا الحق، لأن هذا شرط مأخوذ عليك، شرط ماذا؟ نتيجة في الضمن، في الضمن، فلهذا ما يجوز يتخلف عنه. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بسائل قاعدة الإقرار والمقاصات النوعية. نعم، قال المصنف: هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات. العقود هي المعاملة اللي تحتاج إلى طرفين موجب وقابل، والإيقاعات المعاملات اللي تحتاج إلى طرف واحد. وكذلك بعض موارد الحقوق، حقوق مثل حق الرضا، حق الشفعة مثلا، حق التحجير، وهكذا أنواع كثيرة للحقوق، حق الزوجية بالنفقة، حق بعد عندنا حق المبيت للزوجات المتعددة، كثيرة من أنواع الحقوق تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية. أرباب يعني أصحاب. توجد بعض الاختلافات موجودة عندنا بين المذهب الإمامية ومذهب العلماء الجمهور. المذاهب الإسلامية بأنواعها الأربعة: حنيفية، مالكية، حنبلية. نعم، نعم هذا الاختلاف وين يجري؟ يحصل بالأحكام مال هاي العقود والإيقاعات والحقوق. فإذا إحنا تعاملنا وياهم نلزمهم بأحكامهم، أو إذا هم أخذوا من عدنا يجوز ناخذ من عدهم مثل ما يأخذون من عدنا. نعم، هذا يسمى مسائل الإقرار والمقاصة. الإقرار راح تأتينا إنهم هم يقرون على نفسهم، الحقنا نلزمهم بما يقرون على نفسهم. الإقرار يعني الإثبات، هم يثبتون أحكام على أنفسهم نقدر نلزمهم بأحكامهم. والمقاصات يأخذون من عدي وأني أخذ من عدهم مثل ما يأخذون من عندي، يسموها مقاصات. نعم، يقول المصنف: أحيانا الاختلاف اللي يتعلق بالأحكام، مرة في كل الأحكام نختلف معاهم، ومرة نختلف ببعض الأحكام مو كلها، فيسأل عن كيفية تعامل الإمامي، يعني الشخص اللي يتبع مذهب الإمامية، مع غيره من باقي المذاهب الإسلامية الأخرى. مثل أنا بعت الشخص مالكي حنفي، تزوجت منهم امرأة مثلا أريد أطلقها، كيف أطلقها؟ على مذهبه لو على مذهبي؟ وإذا شخص حنفي أو مثلا مالكي أو حنبلي طلق زوجته على مذهبه، بس طلاقهم عندي باطل، يحق لي أتزوج امرأته؟ أعتبره طلاق صحيح على مذهبه وتزوج امرأته، بس أنا على مذهبي هو طلاق باطل. هذا يسموه الإقرار، الإقرار والإقرار. قال المصنف: وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرون رضوان الله عليهم تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام. المصنف يقول شيء معروف عند فقهائنا المتأخرين. شنو يعني المتأخرين؟ الفقهاء الإمامية ينقسمون إلى قسمين: فقهاء المتقدمين والفقهاء المتأخرين. نقصد بالمتقدمين الفقهاء اللي كانوا قريبين من عصر الغيبة، مثل الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، أبو عقيل العماني، ذول قريبين كانوا من عصر الغيبة، يسموهم الفقهاء المتقدمين. نعم، طبعا هسه إن شاء الله تدرسون بالفقه الاستدلالي، ذول معرفتهم مهمة، لأن ذول إجماعهم وتسالمهم مهم. أما فقهاء المتأخرين، الفقهاء اللي هم بعيدين عن قصر الغيبة، بدوا من الشيخ بن طاووس والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي وكثيرين علمائنا، هذول كلهم شو نسميهم؟ متأخرين، بعيدين عن عصر الغيبة، يعني بعيدين ب 300 400 500 سنة، بعيدين عنها. الفقهاءنا المتأخرين عندهم قاعدة يسموها قاعدة الإلزام، وردت في بعض الروايات: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. بما أنهم عندهم هذا الطلاق صحيح، إذن ألزمه بما ألزم به نفسه، واعتبره صحيح وأقدر أتزوج امرأته، بما أنه يقول بالميراث هذا يعطى لهذا ألزمه بما ألزم بنفسه وأخذ من عنده. هذا يسمى قاعدة الإلزام، قاعدة الإلزام. نعم، أي تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام، أي إلزام غير الإمام بأحكام نحلته. النحلة يعني الملة والمذهب، نحلته يعني ملته مذهبه. ولكن حيث أن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر، هذه ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم، هي جاء بالروايات، بس الروايات ما ثابتة سندا عند السيد المصنف، طريقها ما معتبر، سندها مو قوي مو معتبر، فلذلك هو المصنف يتوقف بيها، بس عنده طريق ثاني غير قاعدة الإلزام. لهذا قال لكن حيث أن هذه القاعدة لم تثبت عندنا لأن طرق سندها ضعيف بطريق معتبر، يعني ما ورد بسند صحيح موثوق، فلا بد من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام، لأن احنا نريد نتعامل ويا المذاهب الإسلامية الأخرى، لازم نشوف لنا طريقة لتصحيح تعاملنا معاهم. قاعدة الإلزام ما ثابتة عند السيد المصنف، بس يقول عندنا قواعد بديلة يعني تحل محلها، مثل منه قاعدة المقاصات النوعية. المقاصة يعني مثل ما يأخذون مني أخذ منهم، مو إلزام، لا أخذ بأخذ. هذه المقاصة النوعية هم وردت بالروايات أخرى صحيحة السند، خذوا منهم كما يأخذون منكم من سننهم وقضاياهم، يعني مثل ما هم يطبقون أحكامهم عليكم، أنتم المذاهب الإسلامية الأخرى يطبقون أحكامهم عليكم أيها الإمامية، أنتم أيها الإمامية أيضا طبقوا أحكامهم على أنفسهم وخذوا منهم كما يأخذون منكم. نعم، بسننهم يعني بأحكامهم وفرائضهم يعني ولوازمهم. نعم، هاي طبعا تعطي نفس فائدة الإلزام، هم مو يلزمون نفسهم بحكم، أنا ألزمهم بنفس حكمهم، بس مو من باب قاعدة الإلزام، من باب المقاصة، كما يأخذ مني أخذ مني، كما هو عند هذه سنة أو فريضة أنا أعتبرها على نفسها هم سنة وفريضة، أخذ بنفس ما يأخذ على نفسه. وقاعدة الإقرار أي إقرار غير الإمام، هذا انتهينا. الآن عند قاعدة أخرى بديلة عن قاعدة الإلزام، يا هي قاعدة الإقرار. قاعدة الإقرار أنه شخص يعترف على نفسه، إقرار غير الإمام على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه، يعني أنا أعامل بنفس أحكام مذهبه، لأن هو يقر ويعترف هي هاي الأحكام الصحيحة عليه، مو إحنا عندنا إقرار العقلاء على أنفسهم ملزم، هو جاي يقر ويعترف أنه أحكام مذهبي هذه، فأني أخذ على إقراره واعترافه على مذهبه، هاي يؤدي نفس قاعدة الإلزام، بس مو من ناحية ألزموه بما ألزموا بها أنفسكم، إنما ألزم بما اعترف به على نفسه. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم، ملزم، فأني ألزم بما ألزم به نفسه. نعم، من جهة قاعدة الإقرار، هسه المصنف راح يعطينا أمثلة. مسألة 46، يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد. معروف عندنا إحنا الإمامية إذا نجري عقد الزواج الشهود ليس شرط في صحة العقد، مستحب تجيب شهود يشهدون على الزواج، بس مو شرط بالصحة. لهذا إذا أنت تزوجت وعقدت ويا امرأة أو ما عندك شهود، زواجك وعقدك صحيح، مستحب تحضر الشهود. أهل العامة في بعض مذاهبهم عندهم حضور شهود العدول أثناء عقد النكاح شرط في صحة العقد، وإذا عقدت بدون شهود فعقدك شنو؟ باطل حسب مذهبهم. باطل. لا بالعكس، أحسنتم، إحنا بالطلاق عندنا شهود لازم، هم عندهم بالطلاق الشهود ليس بلازم. لهذا أكو في حديث مال إمام موسى بن جعفر يحتج عليهم، يقولهم أوجبت ما لم يوجبه الله ورخصتم ما لم يرخصه الله، فأوجبتم الشهود في النكاح وهو ليس بلازم، وماذا رخصتم الطلاق بغير شهود وهو فيه لازم، يعترض عليهم الإمام. فإذن يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد، ولكن العامة اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك، يعني قال حضور الشهود في النكاح ليس شرطا في صحة العقيد، إنما هو أمر محبوب مستحب. ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح، يعني النكاح باطل، عقد النكاح باطل إذا ما تجيب شهود يشهدون على العقد بدون الإشهاد. وهم منهم اللي اشترطوا الحنفية والشافعية والحنابلة، يعني اللي وافق الإمامية فقط منهم المالكية. وأما الحنفية والشافعية والحنابلة فعدهم حضور الشهود بالعقد شرط في صحته. ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان، وهم المالكية، يعني قال إذا أجريت العقد النكاح سرا من دون أن تعلن عليه فهذا باطل فاسد، أما إذا أعلنت عنه بس بدون شهود عقدك صحيح. يعني يقولون إنه حضور الشهود العدول في النكاح ليس شرط في الصحة، بس بشرط كن ماذا؟ تعلن النكاح، لأن هو هذا فائدة الشهود. الشهود شنو فائدتهم؟ يثبتون النكاح إذا حصل اختلاف وتنازع بين الزوجين. أما إذا أنت أعلنت والجميع عرف به بعد ما يحصل تنازع واختلاف. فنعم، ومنهم أي المالكية من ذهب إلى فساده بدون الإعلان. الإعلان يعني أحسنتم الإخبار الإشهار، مو تجري عقد النكاح سرا من دون معرفة، وهم المالكية. ولكن القائلين بفساده على طائفتين، فمنهم من يرى في هذه الأنكحة جمع عقد نكاح التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها كالعقد المذكور، يعني من دون إشهاد، أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ نكاحها. ما يجوز للشخص أو الرجل يتزوج امرأة قبل أن يطلقها الشخص اللي عقد عليها أو يفسخ نكاحها. يعني الفسخ طبعا تعرفون في بعض الموارد الموجبة للفسخ مثل وجود العيوب الخاصة بالمرأة، وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة على هذا المذهب. فإذا كان الزوج من هؤلاء، يعني على مذهب المالكية والحنفية اللي يرون هذا الشيء، لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها، يعني هو هذا مذهبه، ما يجوز للرجل يتزوج امرأة قبل أن يطلقها المعقود عليها اللي عقد عليها أو يفسخ عقد نكاحها معها. ومنهم من يرى في الأنكحة، يعني جمع عقد نكاح، المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعية. يعني اللي يشترط حضور شاهدين عدلين، عند حضوره هو شرط في صحة العقد، وإذا ما حضر شاهدين يعني العقد مو صحيح، ويقدر الآخر يتزوجها، يقدر الآخر يتزوجها. وبعض المذاهب عند حتى عدم حضور الشاهدين، في إذا ما حضر الشاهدين صحيح العقد فاسد، بس بالنتيجة ذاك الشخص عقد عليها بعد ما يجوز لك تتزوجها، مع أنه لم يحضر شاهدين عدلين بس ما يجوز لك تتزوجها، إلا من يطلق المعقود عليها اللي عقد عليها يطلقها أو يفسخ عقدها. نعم، هذول عندنا نوعين طائفتين صار من أحكام المذاهب. فمتى كان الزوج منهم جاهز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها؟ اللي يقول إنه ما يحق لك تعقد عليها إلا بعد ما يطلقها المعقود عليها أو يفسخ نكاح أو يفسخ عقدها، إذا طلقها المعقود عليها وانتهت عدتها يجوز لك تتزوجها، أو إذا فسخ النكاح وانتهت عدة الفسخ يجوز لك تتزوجها. فمتى كان الزوج منهم جاهز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها؟ إذا كانت مما تجب عليها العدة عندهم، لأن هم هم عندهم إذا كان الطلاق رجعي يجب فيه العدة، وإذا كان مثلا وإذا كان الطلاق بائن أيضا عندهم بعض الموارد يجب فيه العدة، وإذا كان غير مدخول بها لا يجب فيها عدة، حسب مذهبهم هم يختلفون معانا في جزئيات هذا الأمر. أو كان الطلاق طلاق ثلاث مرات هذا طلاق بائن، نعم، وما شابه ذلك، تجب عليه العدة عندهم إقرارا للزوج على مذهبه. يعني الزوج إذا في مذهبه إنه هاي المرأة أني طلقتها انفصلت عنها أو فسخت عقدها وانتهت عدتها مني، حسب مذهبه أني كمذهب آخر يجوز أتزوجها، المصنف يقول نعم، ما دام هو مذهبه يقول انفصلت عنه انفسخت عنه انتهت عدتها فيجوز لك تتزوجها. وإذا كان مذهبه يقول هذه المرأة لا عدة لها يجوز لك تتزوجها بعد الطلاق والفسخ مباشرة من دون أن تلزم عدة، لأن هو مذهبه يقول لا عدة لها. يجوز لك أنت بقينا بس بيا قاعدة المقاصات، قاعدة الإقرار، هو جاي يقر ويعترف على نفسه بهذا المذهب بهذا الحكم، فأني أخذ من هذا الباب من باب الإقرار. قال إذا كانت مما تجب عليها العدة عندهم إقرارا للزوج على مذهبي، وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية، هي إمامية بس من الزوجة منه من أهل العامة، أن تتزوج بعد انقضاء عدتها، طلقها زوجها العامي وعند زوجها العامي هذا الطلاق صحيح بس يجب عليها العدة ولزمت منه عدة وانتهت. هسه الآن الإمامية تقدر تتزوج غيره؟ الجواب نعم، مقاصاة منه واعترافا على نفسه بهذا الحكم، انقضت عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم، مثل ما يقولون إنه واجب عليها العدة هي تلزم عدة على مذهبهم. ولكن الأولى هو صحيح يجوز، بس المصنف يقول من باب الأولى في الصورتين خروجا عن الشبهة، يعني عن الالتباس يجوز أو ما يجوز، ومراعاة للاحتياط، الاحتياط الاستحبابي، لأن دائما الاحتياط مثلا أخوك دينك فاحتط لدينك، مثل ما ورد عندنا بالروايات، يعني الاحتياط بالدين ضروري مهم محبوب مرغوب به، لا تتركه مهما أمكن. خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعا منه بموجب مذهب هذا الشخص إنه هاي المرأة افترقت عنه بعد، بس هو ما يجري عليها طلاق. المصنف يقول إذا تريد تلزم بمذهبه يجوز لهاي المرأة الإمامية أن تتزوج غيره، ويجوز لك أنت تتزوج المرأة مالته بعد انتهاء عدتها أو بعد طلاقها أو فسخها من دون ماذا؟ طلاق. مو أحيانا هم يفسخون من دون طلاق والزوج ما يطلق، يقول هذا وانفسخ عقدي معها هي ليست زوجتي، أنت بموجب الإقرار بموجب المقاصات عليه يجوز لك تتزوج امرأته، لأن بعد ماذا أصبحت ليس زوجة له. بس مع ذلك المصنف يقول لو فسخ وما طلق وامتنع عن الطلاق أنت طلقها من قبل الحاكم الشرعي مالنا من باب الأولوية، الاحتمال شنو أنه هي باقية زوجة إليه، مع أنه من حيث الفتوى أنت يجوز تتزوجه بس من باب الأولى ومن باب الاحتياط الاستحبابي وخروجا عن شبهة الخلاف تستطيع أن تتوصل إلى طلاقها ومن قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنع منه، خصوصا بموارد الفسخ، من ينفسخ العقد الزوج بعد ما يطلقها يقولها بعد أنت مو زوجتي انفسخ العقد، بس احتمال باقي هي زوجة لو تحتاج إلى طلاق. فالمصنف يقول إذا رجعنا لقاعدة المقاصة والإقرار هي بعد ليس زوجة له، إلك حق ماذا؟ تتزوجها، بس الأولى شنو؟ تطلقها من الحاكم الشرعي مالنا من باب الخروج عن شبهة الخلاف واحتياطا لذلك. نعم، قد يكون هم عندهم فسخ بس عندنا مو فسخ، مثلا إذا ردنا نقرهم على مذهبهم ونعتبر فسخ عندهم هي ليست زوجة إليه، فيحق لي أن أتزوجها، بس الأولى كما يقول المصنف طلقها من قبل الحاكم الشرعي لنا. مسألة 47، لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها أو بين الخالة وبنت أختها، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع، كما يبطل المتأخر منهما متى ما سبق أحدهما الآخر. إحنا عدنا على مذهب الإمامية ما يجوز الجمع بين العمة وبنت أخيها، يعني إذا أنت متزوج العمة ما يصير تجيب بنت أخيها عليها إلا برضا العمة، وإذا أنت متزوج الخالة ما يصير تجيب بنت أختها تتزوجها زوجة ثانية عليها إلا برضا الخالة، يعني زوجتك الأولى كنت ترضى، هذا عدنا إحنا الإمامية. وإذا ما رضت العمة أو الخالة وانت عقدت العقد يقع صحيح، لكن يحتاج المن إلى إجازة، وإذا ما جبت الإجازة راح يصير فضولي وباطل. أهل العامة يختلفون معانا، عندهم حرام تجمع بين العمة وبنت أخيها، حرام تجمع بين منو؟ الخالة وبنت أختها برضا أو بدون رضا، مو مثل نحن نفصل بين الرضا وعدم الرضا، هم عندهم مطلقا حرام ما يجوز. نعم، فلهذا عندهم إذا شخص عقد على العمة وبنت أخيها معا متقارنين بعقدهم، عندهم اثنيناتهم العقدين باطلات. وإذا عقد على العمة وبعدين متأخر عقد على بنت أخيها، عندهم هذا المتأخر هو الباطل، أما السابق فهو صحيح. نعم. أما عندنا الإمامية فيجوز عقد العم على بنت أخيها والخال على بنت أختها مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء أنت أخذت أول مرة العمة بعدين أخذت بنت أخيها بس برضاها، أو بالعكس أخذت بنت أخيها ثم بعد ذلك جمعت العمة معاها. طبعا إذا أنت عندك بنت الأخت يجوز لك تتزوج عمتها بدون رضا بنت أختي بنت أخيها، وإذا عندك بنت الأخت يجوز تتزوج خالتها وتجيبها زوجة ثانية معاها بدون إذن بنت أختها. واضحة؟ فعن جائز حلال، بس إذا عندك العمة ما يجوز تجيب بنت أخيها إلا برضا العمة. إذا عندك الخالة هي الزوجة الأولى ما يجوز تجيب بنت أختها كزوجة ثانية إلا برضا الخالة. بس إذا بالعكس الأولى من الزوجة اللي هي عندك بنت أخيها، الزوج العمة عليها يجوز بدون إذن بنت أخيها. وإذا أنت عندك منه بنت الأخت الزوج خالتها زوجة ثانية عليها بدون إذن منه بنت أختها، فمطلقا عندنا جائز. بس غاية الأمر في المورد الأول إذا كان عندك العمة أو الخالة هي الزوجة الأولى لازم تأخذ رضاها. كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة مشروطا بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة والخالة. لو أنت أول مرة تتزوج العمة بعدين تجيب بنت الأخت وبنت الأخ بالرضا، أو بالعكس عندك بنت الأخت مسبوقة وتجيب العمة عليها بالرضا وعليه. فإذا جمع العامي من أهل العامة يعني أهل الجمهور المذاهب الإسلامية الأخرى بين العمة وبنت أخيها يعني تزوجن اثنيناتهن، أو بين الخالة وبنت أختها في النكاح، جاز للإمام أن يعقد على أي منهما. صحيح هو جامع بيناتهن بس هو على مذهبه هذا الزواج الثاني المتأخر باطل. على مذهبه هو عنده عمة وجاب بنت أختها، أو عنده خالة وجاب بنت أختها، بنت أخيها أو بنت أختها، هو على رأيهم الزواج المتأخر باطل، بس هو الآن متزوجها، يجوز لأني أتزوج هاي المرأة؟ الجواب نعم. شنو السبب؟ لأن هو على مذهبه هي ليست زوجة له، زواجه باطل منها، هي ليست زوجة له. نعم، فإذا جمع العام بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها في النكاح جاز للإمام أن يعقد على أي منهما. طبعا إذا تقارن العقدين هم ايش قالوا؟ كلا العقدين باطلين وكلا المرأتين ليس زوجة له، فأنت لك أيها الإمام تتزوج أي واحدة منهن. وإذا وحدة متقدمة وثاني عقدها متأخر، من اللي عقدها باطل؟ المتأخرة. هاي اللي عقدها باطل المتأخرة يحق لك أنت الإمام ماذا؟ تتزوجها، لأن هي ليست زوجة له حسب مذهبه. نعم، قال أي بل على كليهما مع رضا العمة والخالة، جاز للإمام أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين، لأن هم عندهم إذا تقارن العقدين باطلات، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة. كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر، قلنا لين هاي العقد المتأخر شبيه عقدها باطل حسب مذهبه، بس إحنا حسب مذهبنا يكون لازم نأخذ رضا وإذن منه العمة والخالة، أخذ رضاهن واجمعهن. نعم، قال بالعقد المتأخر مع رضا العمة أو الخالة إن كان عقدها سابقا. يعني إذا سابقا أنت عندك العمة وذاك العامي طلق بنت أخيها جمع بنت أخيها، مو هذا عقد المتأخر مال بنت أخيها باطل على رأيهم، وإنت تريد تجيب بنت أخيها على العمة قلنا لازم تأخذ إذن منه العمة. ذاك العامي متزوج بنت أختها عقد متأخر عليها وجامع بيناتهم بس عقده باطل على ذا مذهبهم، وأنا أريد أجيب بنت الأخت على الخالة لازم أخذ إذن منه الخالة، لأن هذا حسب مذهبنا لازم تأخذ إذن العمة والخالة. وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحد منهما إذا كانت إمامية، نفس الكلام يأتي خل نفرض أن هاي المرأة اللي طلقها الرجل العامة هي ليست عامية، هي إمامية، يجري نفس الحكم، لك حق تلزم بنفس حكمه ومذهبه. نعم، مسألة 48، هاي إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.